من هنا انطلق النور ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه، تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد، حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين، قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية،
وبنور الإسلام عم الضياء. ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرح.
في السنة العاشرة من الهجرة بدأت تصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارات بأن الأجل قد دنا، فقد تحقق ما وعده به ربه. ومضت على الدعوة الآن 22 سنة، عانى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوانا من المتاعب، لكنه أنجز ما لم تحققه أي دعوة في التاريخ. فها هو يرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وها هي جزيرة العرب تدين بالولاء للإسلام، وها هي جيوش المسلمين تردع كل طامع وغادر على تخوم الجزيرة وتستعد لتلاحقهم خارجها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يودع الناس الذين آمنوا به بلقاء شامل كبير، وليس أفضل من الحج لمثل هذا الوداع. وفي شهر ذي القعدة من تلك السنة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس نيته بالحج، فأقبلت عشرات الألوف من المسلمين من كل صوب. فالحج الآن ليس كما كان أيام الجاهلية، فقد خلصه الإسلام مما علق به من مظاهر الوثنية، وأعاده صافيا نقيا خالصا لله كما بدأ في عهد إبراهيم عليه السلام.
نحن الآن في طريقنا إلى مكة المكرمة، ومن مكة ننطلق إلى شرق مكة إلى منطقة المشاعر، إلى منطقة عرفة ومنى ومزدلفة، وسوف نتكلم عن حجة الوداع والأماكن التي وقف فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ونتحدث عن خطبة الوداع التي حدثت في حجة الوداع، ونقف على الأماكن التي وقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤدي هذه الفريضة، وهو عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة في حياته وفي عمره الشريف صلى الله عليه وسلم.
لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو الناس من غير حج حتى يبلغهم هذه الرسالة التي بلغهم إياها في حجة الوداع، كان الاجتماع لن يكون له رصيد كبير، لكن ربه عز وجل كأنه أوحى إليه ضمنا أنه يا محمد اجمعهم في أمر مفروض عليهم في حجة الوداع في الحج.
يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للرحيل، وانطلق بعد ظهر ذلك اليوم حتى بلغ ذا الحليفة، فأحرم وأحرم معه المسلمون، ثم أهل بالحج والعمرة وقرن بينهما، ثم واصل سيره حتى اقترب من مكة فبات بذي طوى.
في مكة المكرمة بئر جميلة كانت على أيام النبي عليه الصلاة والسلام محطة للمسافرين والخارجين من مكة إلى المدينة والقادم من المدينة إلى مكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل فيها ويشرب من مائها وينام في منطقتها، لأنها منطقة بساتين طبعا، كانت هي الآن منطقة سكن ومنطقة عماير ومنطقة بيوت وحي من أحياء مكة، لكن زمان هي كانت منطقة بساتين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرتاح إلى هوائها، وهي منطقة بئر طوى.
وعند بئر طوى صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وصباح يوم الأحد الرابع من ذي الحجة سنة 10 للهجرة دخل مكة، ولما وصل المسجد الحرام طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية توجه إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فسار وسارت معه أفواج المؤمنين حتى أتى عرفة.
نحن الآن في منطقة عرفات، كل هذه المشاعر عرفة التي نحن فيها الآن، ثم مزدلفة، ثم منى، على محور واحد على خط واحد، ثم نصل إلى مكة وإلى الحرم المكي الشريف.
نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند نمرة حتى إذا زالت الشمس ركب راحلته إلى بطن عرفة، وقد اجتمع حوله نحو 120,000 من الناس، فألقى فيهم خطبته الجامعة خطبة المودع، وأراد فيها أن يبدد آخر مخلفات الجاهلية في النفوس ويؤكد على آداب الإسلام وأحكامه، وكان المنادون يكررون ما يقوله رسول الله ليسمع الناس.
اجتماع العدد الهائل الكبير من جزيرة العرب بأكثر من 100,000 اجتمعوا، وهذا الحشد لأول مرة يحشد مثله في جزيرة، لا تعرف جزيرة حشدا مثل هذا إطلاقا، تحت قائد واحد، تحت قيادة واحدة، ما يمكن هذا إلا أن يكون تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تسامع العرب بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج اجتمعوا وأقبلوا من كل حدب وصوب يريدون أن يحجوا معه.
الخطبة الجامعة للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نمرة واحد إنما كانت تدل إرهاصاتها على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الوقت ده تم الدين، وانت هتحس إنه هو يعني إنجاز للتعبير أقول كان الكلام كله زي الريفيجن، عارف المراجعة النهائية اللي بتتعمل بقى، خلاص كان النبي بيراجع بس.
لا لقد أجيبت في ذلك الموقف دعوة إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه وهو يبني البيت العتيق: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشعر أن نهايته قد اقتربت، فذهب وعلم الناس شعائر الحج وأما الناس في الحج، ثم خطب فيهم بعد أن نزلت الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وكانت هذه الحجة هي حجة الوداع كما نعلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بأشهر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. كان فيها إرساء لمعالم الإسلام. في الخطبة التي قيلت كان فيها موجز عام لكل رسالة الإسلام، خطبة مشهورة خطبة حجة الوداع، موجز عام لكل أحداث الإسلام وتشريعات الإسلام ورؤية الإسلام لأهل الأرض جميعا.
خطبة حجة الوداع الحقيقة جمع النبي فيها فأوعى صلى الله عليه وسلم، يعني كل المعاني العظيمة اللي يريد يوصلها للأمة ثم للإنسانية من بعد، قالها النبي عليه أزكى الصلوات في حجة الوداع أو في خطبة حجة الوداع، لأنها خطبة مودع ركز فيها على القيم الأساسية لهذا الدين العظيم، يعني عمل مراجعة شاملة لكل قيم الدين.
وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء الخطبة نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بكى كثيرون، إذ أيقنوا أن لهذا الكمال ما بعده من نقصان، وكأنهم يستشعرون وفاة النبي صلوات الله عليه وسلامه، فكل ما في الموقف يشير إلى ذلك، وكلامه كلام مودع.
وهنا نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام واقف في عرفة كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
منك إسعادي.
إذن تلك الحجة، تلك الخطبة وضعت الناس أمام حقائق يقوم عليها هذا الدين، وأنت تعرف أن آخر الكلام هو آخر ما يبقى في الأسماع والأذهان، ولهذا بقيت هذه الخطبة ترن في أسماع المسلمين أجيالا، وكانت ديدنهم ودستورهم وقانونهم.
فهناك اكتملت رسالة الإسلام واجتمعت الناس لتشهد اختتام الرسالة وتشهد بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم النهائي، وتشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، وليقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد اللهم فاشهد.
بعد الخطبة أذن بلال ثم أقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم ركب ناقته حتى أتى الموقف، فوقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس.
زي ما انتم شايفين إخوتي، نحن الآن أمام جبل الرحمة في منطقة عرفات، وهي من طبعا أهم المناطق التي يرتادها الحجاج، الحج عرفة، وهذا جبل الرحمة هو طبعا ليس كل شيء في عرفة، ولكن له يعني ميزة يعني عند الحجاج به تعرف منطقة عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات التي أسفل الجبل، لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صعد إلى الجبل أو صعد إلى أعلى الجبل، ولكنه وقف عند سفح الجبل عند الصخرات التي في أسفل الجبل ودعا الله عز وجل.
إلهي منك إسعادي.
كان يستشعر دنو أجله صلى الله عليه وسلم.
ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر، ثم ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل ووحد.
نحن الآن أمام مسجد المشعر الحرام في مزدلفة، بعد أن يفرغ الحاج من عرفة أو عرفات يتجه إلى المزدلفة، وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحج، فهذا المسجد له طبعا ذكر في القرآن الكريم: واذكروا الله عند المسجد المشعر الحرام واشكروه على ما هداكم، فهو مذكور في القرآن. هذا هو المشعر الحرام الذي ذكر في القرآن. كان صلى الله عليه وسلم ينام في مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا أول ما يصل، ثم يخلد إلى النوم والراحة، فإذا استيقظ من الصباح صلى الفجر، ثم وقف عند المشعر الحرام يذكر الله ويبتهل إلى الله عز وجل حتى تشرق الشمس، حتى يسفر النهار، ثم بعد ذلك ينطلق تاركا هذا المسجد أو المشعر الحرام.
ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وسار حتى أتى الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ذهب إلى المنحر ونحر هديه هناك.
والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذبح أيضا في هذه المنطقة، هذه منطقة منى، هذه منطقة إبراهيم وإسماعيل، وهذه منطقة المشاعر، وهنا مشى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض الطيبة، في هذه الأرض الجميلة، في وادي منى.
ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام فصلى الظهر، ثم خطب بالناس يوم النحر عاشر ذي الحجة، وعاد إلى منى وأقام فيها أيام التشريق يؤدي المناسك ويعلم الشرائع ويذكر الله.
منطقة منى هي وادي تقع بين الجبال، وادي منى، ويقال منى ومنى، وهي التي يمكث فيها الحجاج باقي أيام التشريق مع أول يوم يحضرون فيه لهنا، وهو العيد العاشر من ذي الحجة.
لقد كانوا في السنوات السابقة مشغولين بالاندفاع في العالم كله، ولكن في هذه الساعة انشغلوا ببطلهم وزعيمهم ونبيهم ورسولهم، بشخصه ووجوده بينهم، حتى صفت قلوبهم صفاء عظيما، فكان لقاء لا يمكن أن ينساه الذين حضروه، ولا يمكن أن ينساه الذين قرأوا تفاصيله إلى يوم القيامة.
الحمد لله الذي بين السبل وأرشدنا بالرسل ورفعنا بالقرآن.
ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى المسجد الحرام فطاف به طواف الوداع، ولما قضى مناسكه حث الركاب إلى المدينة المطهرة ليستأنف الدعوة إلى الله ويضع اللمسات الأخيرة في ذلك البناء الشامخ، وما هي إلا 81 يوما من ذلك اللقاء الكبير حتى ودع رسول الله دنيا البشر بعد أن ترك فيهم أعظم رسالة في تاريخ الإنسانية كلها.
وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. وصحبه أجمعين.